ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 12 من شهر 8 سنه 2023. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. وفاة وإصابة 497 طفلا بأمراض سوء التغذية بولاية القضارف بسبب تفشي الفقر ونقص الغذاء الحاد الذي اجتاح الأسر في الولاية. مقتل 26 من قوات الدعم السريع بمنطقة فرجل التي تقع بين مدينة بارة والأبيض، والجيش يكثف هجماته في الخرطوم، والدعم السريع يقتحم قرية النوبة بالجزيرة، وقتل أحد الشباب. لجنة المعلمين السودانيين تنتقد وزارة التربية والتعليم لإغفالها مصير الشهادة السودانية وعدم وجود قرار واضح للاستعداد للعام الدراسي. رئيس مجلس السيادة الانتقالي اصدر قرارا بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة أن مقتل 26 من قوات الدعم السريع بمنطقة فرجل التي تقع بين مدينة بارة والأبيض، وقالت في بيان أن قوات المهام الخاصة بالفرقة الخامسة مشاه الهجانة بمدينة الأبيض هاجمت الميليشيا المتمردة في منطقة فرجل التي تقع بين بارة والأبيض وتقتل 26 من الدعم السريع وتدمر 2 مركبة قتالية وعدد كبير من الجرحى بدون خسائر في صفوف القوات المسلحة. كثف الجيش يوم الجمعة من هجماته على مقر قوات الدعم السريع بالخرطوم وقصف عدد من المناطق بأم درمان وبحري. وقال مصدر لراديو دبنجا من أم درمان أن الجيش هاجم الدعم السريع بحي المسالمة بأم درمان ومنطقة صوبة شرق، وأن قوات الدعم السريع ردت بالمدافع. من جانبها اقتحمت قوة من الدعم السريع غرية النوبة بالجزيرة وقتلت الدكتور عبد الرحمن أحمد وأصابت أسامة عبد الجليل بطلقتين في البطن المعروف بأسامة أبو شنب. وقال مصدر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع موجودين بالمنطقة، وأضاف أن هناك حالات نهب من قبل قوات الدعم السريع تجاه المواطنين. وصفت لجنة المعلمين السودانيين قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلقاء امتحانات مرحلة الأساس في الولايات المتأثرة بالحرب بأنه قرار صحيح، إلا أن هناك مآقس على القرار. وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الأستاذ سامي الباقر في حديث لراديو طبنجة أن القرار الخاص بإلقاء الامتحانات الصيفية ونقل الطلاب مباشرة للفصول الأعلى والمرحلة المتوسطة من حيث المبدأ هو قرار فرضه الواقع. وقال الناطق باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قرار من حيث المبدأ هو قرار يمكن يكون الواقع بيصل في القرار ده، يعني ما بفتكر انه هو صحيح، لكن المآخذ على القرار انه اول حاجة تأخر بصورة كبيرة، يعني تأخر فرض القرار اللي يتم اتخاذه من مايو، لانه كان بكف الناس كثير جدا من المشاكل اللي حصلت في الفترة دي، اللي هي من ضمنها انه في طلاب الولايات المتأثرة مثال ولاية القرص.
وقال الباقر أن تأخير القرار له أثر في العام الدراسي القادم، وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن القرار ليس له آلية واضحة في التنفيذ، وهل تعتمد النتيجة الأولى أم هل تعتمد شهادة تطبع من الولاية، لأن هناك تلاميذ يريدون الالتحاق بمدارس خارجية وبالتالي محتاجين لاستخراج شهادة ليتم توثيقها من وزارة التربية الاتحادية ووزارة الخارجية، وعليه هذا القرار محتاج إلى تفسير. وتابع الباقر: نعمل أن تكون هناك آلية ميسرة تراعي ظروف الأسر. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تأخر القرار ده هيكون عنده أثر في العام الدراسي القادم. الحاجة الثانية، ما في آلية واضحة للنجد، يعني هل تعتمد نتيجة الفترة الأولى، هل تعتمد شهادة تطلع من الولاية ولا الآلية شنو، لأنه عندنا تلاميذ ممكن يكون أهلهم دارين يودوهم برا يدرسوا برا السودان، محتاجين لشهادة يتم توثيقها لوزارة التربية الاتحادية، توثيقها أيضا بالخارجية.
انتقد الناطق الرسمي للجنة المعلمين السودانيين وزارة التربية والتعليم لإخفالها مصير الشهادة السودانية وعدم وجود قرار واضح للاستعداد للعام الدراسي. وقال سامي الباقر لراديو دبنغ أن وزارة التربية تجاهلت حاجتين أساسيات وهي العام الدراسي ومصير الشهادة السودانية. وكشف الباقر أن المعلمين لم يصرفوا رواتب 4 أشهر مضت حتى الآن، وقال أن قرار صرف راتب الشهر اعتمد للمؤسسات الاتحادية ولاية الخرطوم فقط، أما الولايات قيل أن يكون الصرف من موارد الولاية. وأضاف الناطق باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
لكن ما مصير الدارفور وكردفان الناس اللجوا للدول المجاورة القاعدين الآن في معسكرات اللجوس دي مصيرهم شنو؟ منتظرين امتحان الشهادة، منتظرين نجد. فلذلك يعني ما بينفع السكوت وزارة التربية عن الحاجات دي. الحاجة الأخيرة اللي أنا برضو بنبه لها ودي برضو وزارة التربية ومصرت تتحرك فيها وهي صامتة
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بتولي النائب العام لجمهورية السودان المكلف رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، وعلى السادة رؤساء وأعضاء اللجنة والأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. تجددت المعارك مساء الخميس بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 5 أشخاص من بينهم طفلان على الأقل والعديد من الإصابات المتفاوتة. وقالت هيئة محامي دارفور وشركائها أن مدينة نيالة شهدت أمس سقوط العديد من الدانات بسبب القصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسقطت عدة دانات على أحياء حي الوادي شريك وكرري شرق المقابر وحي أبوجا، كما استشهد جراء الدانات الشاب عمر الشفيع، وأصيبت والدته وشقيقه الأصغر، وأصيبت أسرة شعاع الدين الأم والأطفال بإصابات متفاوتة، واستشهدت امرأة وشاب بالمستشفى التركي. عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني يوم الخميس فور وصوله على العاصمة التشادية إنجمينة اجتماعا مع الرئيس الانتقالي محمد إدريس دبي والرئيس الحالي لتجمع دول الساحل والصحراء. عقد مباحثات ليبية تشادية حول وضع السودان والنيجر وتمركزات المجموعات المسلحة في الحدود، وأكد الطرفان خلال الاجتماع توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار الدول الجوار وعدم انجرار دولة النيجر في نزاع مسلح تكون له تداعيات على دول المنطقة. قالت حكومة الإمارات أنها تدعم الحل السلمي للنزاع في السودان وتسعى لتقديم كافة أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وذلك ردا على أسئلة من صحيفة وول ستريت جورنال. وكشفت الإمارات العربية المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي أرسلت حوالي 2000 طن من المساعدات الإنسانية بدون إشراك أي دولة، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية للمتضررين من الحرب، ودشنت مستشفى ميدانيا في تشاد المجاورة. من جهته قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع لا تتلقى أسلحة أو إمدادات عسكرية من الإمارات العربية المتحدة، نافيا أن يكون مقاتلوها قد شاركوا في انتهاكات لحقوق الإنسان. سجلت مستشفى الأطفال بولاية القضارف شرقي السودان ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفيات بسبب أمراض سوء التغذية، حيث أودت الأمراض بحياة 132 طفلا في ظل ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بالمرض في الولاية وداخل معسكرات إيواء النازحين الهاربين من الحرب في الخرطوم. وسجلت مستشفى الأطفال 365 حالة إصابة بسوء التغذية في الفترة من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو 2023، وتم تسجيل 33 حالة وفاة في شهر أبريل مقابل 41 حالة في شهر مايو، وعدد 24 حالة في شهر يونيو مقابل 34 حالة وفاة في شهر يوليو الماضي. أكملت لجنة الطوارئ والمتابعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الجامع لمديري الجامعات السودانية في النصف الثاني من شهر 8 الجاري بجامعة الجزيرة. وأعلن البروفيسور صلاح الدين محمد العربي مدير جامعة الجزيرة رئيس اللجنة العليا للطوارئ والمتابعة في تصريح لسونا، أعلن أن المؤتمر يستهدف وضع خطة لما بعد الحرب وبحث التدابير اللازمة لإسناد الطلاب في الجامعات المتأثرة بالحرب وتحديد الأضرار بالجامعات عبر استمارة تم إعدادها لهذا الغرض، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة لحفظ المعلومات في الجامعات. أكملت وزارة الزراعة بحكومة إقليم دارفور استعداداتها لتدشين مشروع توزيع التقاوي وإعادة تأهيل وتشغيل مشروع أمبيادة الزراعي غدا السبت، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بولاية شمال دارفور. وقال وزير الزراعة والموارد الطبيعية بحكومة إقليم دارفور صلاح حامد الوالي، قال لراديو دابنغا أن المشروع يستهدف 6000 من صغار المزارعين و25 جمعية زراعية، بالإضافة إلى تدشين وتأهيل مشروع أمبيادة الزراعي. وأضاف الوزير صلاح حامد لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
تدشين مشروع توزيع التقاوى لعدد 6000 مزارعين صغار المزارعين و25 جمعية زراعية، بندشن مشروع إعادة التأهيل تشغيل مشروع أمبيادة الزراعي. ففي مشروع أمبيادة ده مشروع منشقين لتحقيق أمن الغذائي وإنتاج التقاوى بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.
قدم والي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعا دعما اجتماعيا لعدد 27 أسرة مدنية متضررة من الأحداث التي وقعت بقرية أم حميرة والتي تسببت فيها قوات الدعم السريع وراح ضحيتها عدد 37 شهيد من النساء والأطفال والشباب والشيوخ. من جانبه قال ممثل ناظر عموم الجوامع بالسودان العمدة عبد الله الباقر أن والي الولاية الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداع الله قدم دعما اجتماعيا لأسر الضحايا عبارة عن 400 جوال ذرة وعدد 400 باكيتة عدس ومبلغ 2,700,000 جنيه سوداني، وطالب بضرورة استلام الدعم بإشراف من أعلى حرم للإدارة الأهلية الناظر الدكتور هارون. لذلك قمنا بهذه الإجراءات إنابة عن السيد ناظر عموم الجوامع الدكتور هارون الطيب هارون. ناشد نائب ممثل منظمة الفاو طرفي الصراع الجيش والدعم السريع السماح بمرور المساعدات الإنسانية لدعم المزارعين في إنتاج الاحتياجات الغذائية في ولايات دارفور في هذا الوقت الحرج. وكان نائب ممثل منظمة الفاو في السودان آدم ياو: نحن نناشد جميع الأطراف للسماح بمرور المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجا وللوصول إلى المزارعين للتوزيع الحبوب والمدخلات الزراعية اللازمة التي تحتاجها في هذا الوقت الحرج. وقال أن هناك صعوبة للوصول إلى غرب ووسط دارفور زالنجي والجنينة بسبب الحرب والحصار المفروض عليهم، ولا توجد طريقة يمكننا من خلالها إيصال مساعداتنا الإنسانية للمزارعين في تلك المناطق التي تحتاج حقا لاستئناف نشاط الأسر. الخبر الأخير في النشرة: نفت سفارة السودان بالقاهرة إصدارها لأي بيان رسمي بشأن مقابلة مزعومة للمستشار الثقافي بمدير الجوازات والهجرة والجنسية المصرية، ونفى البيان ما تم نشره بخصوص استخراج تأشيرات إلكترونية للطلاب، مؤكد في بيان بأن كل ما راج حول هذا الأمر عبارة عن تزوير ولا يمت للسفارة بصلة. مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنغا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنغا، وموقع دبنغا على الإنترنت. راديو دبنغا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنغا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنغا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دابنجا راديو، التويتر @راديو دابنجا، الساوند كلاود راديو داش دابنجا، اليوتيوب راديو دابنجا.
دنيا دابنجا ترتقو بشيش،
دنيا دابنجا ترتقو بشيش،
دنيا دابنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دابنجا ترتقو بشيش،
دنيا دابنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دابنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقة اليوم أن نتناول قرار وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري الذي ألغى بموجبه امتحانات الشهادة الابتدائية في جميع الولايات التي تأثرت بالحرب، وأيضا هذا القرار ألغى جميع امتحانات النقل النهائي بمراحل التعليم الثلاثة، المتوسطة والثانوي والابتدائي. يسعدنا أن تشاركنا في هذه الحلقة الأستاذة قمرية عمر، عضو لجنة المعلمين المركزية. بداية أستاذة، كده نتكلم يعني في التوقيت إصدار القرار، هل التوقيت مناسب ورأيكم فيه شنو كلجنة معلمين مركزية؟
السلام عليكم، تحية لكل مستمعي راديو دابنجا، تحية للمعلمين بشكل خاص. بالنسبة للقرار الوزاري رقم 45 طالب من وزارة التربية والتعليم الاتحادية، وطبعا قرار صحيح لكن أتى متأخر جدا. الوضع معروف في السودان بعد الحرب، حتى الولايات اللي ما فيها حرب معظمها تأثرت بالحرب، بالنازحين واللاجئين من الحرب ومن الرصاص والموت والدانات، ودائما معروف إنه الحق في الحياة هو أولى من أي حق تاني. الطلبة عموما رحلوا أو نزحوا مع أسرهم، ناس الابتدائي والمتوسط وحتى ناس الثانوي، فما كان في يعني ما عندها معنى إنه الناس الامتحانات تغام. يعني حتى الناس ولاية الخرطوم امتحنوا مع ولاية الجزيرة، واللهدي مراكز الخارج كلها امتحنت مع ولاية الجزيرة، ودي كان فيها دفع ورسوم كثيرة وعبء إضافي على الطلبة النازحين في الولايات وفي الدول المجاورة. يعني أنا بتذكر إحنا في مصر كانت الطلبة الرسوم بتاعتهم لما يعني حصل فيه احتجاج وكده حتى اتقللت الرسوم، وكان الدفع بالدولار بعد مجابدة حتى الدفع بقى بالجنيه المصري، والناس دفعت وامتحنت وعاشوا في ظروف ذات سيئة جدا، يعني الظروف النفسية وكده، إنه الطالب جاي من حرب ومن ضرب وشاف الموت وكده، يعني وضع ذاته النفسي لا يسمح له بالامتحان، يجي ثاني في ضغوط بتاعت امتحانات بالإضافة للعبء المالي للأسر. يعني كان أصلا قرار زي ده يكون من بدري، ما يخلي الحد من الناس، يعني أسي ذات فايدته شنو يعني، ما هو الناس امتحنوا وانتهت. صحيح في طلبة إلى الآن عالقين داخل ولاية الخرطوم أو ما قدروا طلعوا من ولاية الخرطوم لظروف كثيرة وأسباب كثيرة بتخص الأسر، يعني في ما قادر يطلع، الما عنده قروش تمرقوا، العنده والناس كبار ما قادرين يسافروا بيهم كالولايات ولا كالدول المجاورة، كثيرين ما بيقدروا يتحملوا تكاليف النزوح واللجوء فظلوا قاعدين داخل ولاية الخرطوم. فأديل يعني أنت لما عملت الامتحانات خارج الولاية، يعني ديل ما كانوا من ضمن الحسابات يعني، ولا كان القصد شنو يعني، إنه ديل برا الحسابات ولا حيموتوا وسط الدمار حيحصل ده، ولا خلاص ولاية الخرطوم حتنتك على الأرض بل فيها وهم خارج حسابات وزارة التربية والتعليم، ولا كان الغرض شنو؟ وهو صحيح إنه قرار كويس وأنا أفتكره إنه قرار جيد، لأنه أسي الناس ذاتها ما معروف الحرب ذاتها أصلا حتنتهي تاني يعني، وإذا الناس امتحنت أسا أهوت نقلت، إذا الفي أولى مشى تاني والفي سادسة مشى المتوسط، ما في النهاية الناس حتمتحن امتحان شهادة سودانية موحد، وبعد ذاك حيمتحنوا فيها ويخلوا الآخرين، ما في امتحان شهادة حيقوم، لأنه ما في حتة آمنة. الامتحان ده داير له استقرار وداير له أمن عشان الناس تقدر تمتحن. أنا أفتكر إنه ما في طريقة لامتحان أسا، ما في امتحان شهادة حيقوم، ما في مدارس حتتفتح الآن إلى أن الوضع يستقر، إلى أن الحرب تقيل، إلى أن نضع السلاح أرضا ونفكر في مستقبل البلد وفي تنميتها، والتنمية دائما بتبدأ به الموارد البشرية بتبدأ بالبني آدم.
نعم.
وواضح إنه أيوة كل الحكومات الأتد والجنرالين الاثنين المتحاربين ومتناحرين حول السلطة، لأنه ما يقنعونا بإنه الحرب دي عشان الديمقراطية، ما في ديمقراطية بتجي بالسلاح.
أستاذة، يمكن القرار ده بيشمل كل المناطق المتأثرة في الحرب. الآن تحدثنا عن الوضع في ولاية الخرطوم، إذا رجعنا لولاية دارفور يعني مدينة نيالة، الفاشر، الجنينة، في هجرة، في نزوح، القرار بيشمل كل المناطق دي، والمناطق دي حتى الآن يعني بتشهد قتال. أثر الانتقال ده ذاته على العملية التعليمية في المناطق البعيدة، يعني من غير امتحانات من الصف الابتدائي يمشي للمتوسط، من غير امتحان طلاب الثانوي وبقية الفصول ينتقلوا للسنة البعدية من غير امتحانات. الأثر شنو على المدارس وعلى العملية التعليمية وحتى على المعلمين؟
هو حيمشي وين يا أستاذة؟ أصلا يعني إذا قلنا المناطق البعيدة بالذات دارفور، يعني الطلبة بتاعين دارفور وسكان دارفور كلهم نزحوا تشاد، شو مدينة أدري اللي هي المدينة الحدودية، فهم حينتقلوا وين؟ أنا ذات الكلام ده يعني ذاته تمنيات، ولا بتكلم خارج الواقع الوزير، ولا بتكلم حول شنو؟ أنت ينتقلوا وين؟ وفياته حتى هي في مدرسة حتفتح أصلا؟ يعني وسط القتال، وسط الضرب، وسط تدمير البنيان وتدمير البني آدم القاعد يحصل في دارفور وفي الجنينة اللي حصل قبل كده، والناس كلها نزحت، يعني مواطنين الجنينة كلهم نزحوا ليتشاد بأطفالهم وطلباتهم ذاتهم. حيتفتح المدارس وين يعني؟ هناك حتفتح في تشاد مثلا، حيتفتح في معسكرات اللجوء والنزوح القاعدة في تشاد. المعلمين ذاتهم اللي لهم 6 شهور ذاتهم ما صرفوا مرتبات، حتى في الولايات الماء متأثرة بالحرب، الماء فيها حرب، ما في معلم إلى الآن صرف مرتب من قيام الحرب من 15 أبريل اللي هو من شهر أبريل ذاته، الناس ما صرفت، ده أسماشين الناس في الشهر الخامس إلى الآن ما صرفوا مرتباتهم، حطالبهم بينه يذنوا المدارس يعني يدرسوا مثلا، ما الكلام ذاته ما منطقي وما يعني خارج حدود الواقع. الوزير قاعد يتكلم من عالم موازي غير العالم الواقع اللي احنا عايشين فيه.
أستاذة، نرجع بك لولاية الجزيرة، يمكن دي واحدة من الولايات الآمنة وأجرت امتحانات، لكن في فترة الامتحانات بتاعت الأساس استثنت محلية الكاملين، ويعني كان أصوات المعلمين ومدراء المدارس يعني يحتاجوا لأنه المحلية تابعة لولاية الجزيرة، لكن استثنوها من الامتحان باعتبارات إنها قريبة من
من ولايه غريبة لولايه الخرطوم.
نعم،
وكان فيها اشتباكات قاعده تتم من فتره والتانيه، ودائما قاعد يحصل فيها ضرب، وحتكون قطع شق غير امنه لانه الطلبه يتحركوا فيها بامان بدون ما تتعرض حياتهم للخطر. فعشان كده منعت يعني محليه الكاملين من الامتحان، وأنا أفتكر إنه ده كلام سليم، برغم إنه أصلا الامتحانات ما كان في ليها ضرورة ولا كان في ليها ضرورة تقوم، لأنه أصلا أنت ما عندها معنى، أنت حتحركه يعني من سادس عشان يمشي المتوسط بامتحان، عشان بعد ذاك يمشي وين ما أنت قدامه دفع، هي ما تحركت. يعني امتحان الشهادة ده مربوط به وكل المراحل الأخرى، إذا ما قام امتحان شهادة ما حيكون في امتحانات تانية مفترض، وما حيكون في حركة بتاعت نقل من مرحلة لمرحلة، واحد تكون حتى داخل المرحلة الواحدة ما في نقل من فصل لفصل.
أستاذ، أنتوا الآن كلجنة بتاعت معلمين، يمكن القطاع تأثر يعني كواحد من القطاعات في السودان الأخرى اللي تأثرت بالحرب، في أي مبادرة الآن منكم يعني لطرفي الصراع في السودان لإيقاف الحرب وإنقاذ العملية التعليمية؟
نحن جزء من الحراك المدني اللي قاعد يتم حالياً، وجزء من الشغل بتاع النقابات اللي قاعد يتم، الجبهة النقابية الموحدة، وده حيكون هو العمل المدني حول إيقاف الحرب. نحن كلجنة بتاعت معلمين جزء من الحراك ده ومساهمين فيه بشكل مباشر. عندنا لجان لحصر المعلمين اللي نزحوا، عندنا لجان لحصر المعلمين اللي استشهدوا والطلبة، عندنا لجان لحصر الأضرار اللي حصلت في المدارس. بالمناسبة عندنا مدارس كثيرة اتعرضت للغص المدفعي ودمرت جزء كثير من المدارس، وتعرضت لسرقات من الطرفين، من الجنجويد حصل السرقات، ومن الجيش بالذات، الجيش بتاع عغار عامل ارتكازات حول مدارس بعينة. يعني أنا ممكن أضرب لك مثلا لمدرسة أم درمان الفنية بنات، حصل فيها سرقات من الارتكاز بتاع جيش عغارة حول المدرسة، بالإضافة للاحتلال للمدارس من قبل الجنجويد، محتلين المدارس تماما. المدارس برضو اتعرضت لغص بالطائرات، اتهدمت، وقعت فيها هاونات، ووقعت فيها دانات، هدت كثير من الفصول وهدد كثير من سور المدرسة. يعني المدارس متضررة بشكل كامل، بالإضافة للضرر الحاصل للمعلمين بعدم صرف مرتباتهم لخمسة شهور متواصلة.
نعم، ويمكن
العملية التعليمية متضررة بشكل تام، لأنها المحاور بتاعت التعليم اللي هي من طالب لأستاذ لمدرسة لكتاب كله تضرر حول الحرب.
نعم، ويمكن ده بيغطنا برضو يا أستاذة لأوضاع المعلمين الآن في ظل الحرب. يعني في معلمين في الولايات الطرفية البعيدة، يعني في دارفور وفي حتى داخل الخرطوم، يعني يضطروا بعدم صرف الرواتب لامتهان مهن أخرى، يعني في بائعات ليمون وباعا الكسرة.
صحيح،
كده نتكلم صحيح عن أوضاع المعلمين الآن.
صحيح، نعم، صراحة المعلمين أوضاعهم مأساوية جداً، لأنه أصلا هي فئة ضعيفة، كانت مرتبات ضعيفة، لو بتتذكروا أنه كان في إضرابات حاصلة بسبب المرتبات الضعيفة للمعلمين، وجات الحرب القش قسمت ظهر البعير. صراحة المعلمين الآن أوضاعهم مأساوية جدا، عندهم الأطفال، وعنده الواحد عائل أسرته، وعنده أبو كبير في البيت عيان، ويعني صراحة في قصص كده فردية زول لما يسمح لما قلبه يتقطع تجاهها. امتهنوا فعلا مهن اخرى، فيهم المشي السوق بقى يبيع خدار، فيهم المشي يعني في الولايات الما متأثرة بالحرب، لكن في الولايات المتأثرة بالحرب اوضاعهم صراحة صعب عديل. فيهم اللي عنده اطفال ما لاقي لهم حق الاكل، ما قادر يكلهم، لكن في مارس مهنة الاحتطاب بيلموا الحطب ويجي يبيعوه في السوق أو بيبيعوا بالبيوت في العمل والأكل، يعني نسوان بيجوا يعيشوا الكسرة ويودوها في، يعني انتهنوا مهن كثيرة مختلفة على حسب الولاية اللي هو قاعد فيها وحسب الحتة اللي هو نزح لها. القاعدين في الولايات المتأثرة بالحرب اللي هي ولاية دارفور بالإضافة لولاية الخرطوم، دي الأوضاع فعلا مأساوية وأوضاع فعلا بتستحق إنه المنظمات، أنا من هنا بناشد إنه المنظمات تراعي للوضع بتاع المعلمين بالتحديد، وصراحة هم وضعهم خاص صح، كل العاملين بالدولة الشغالين في القطاع العام على القطاع الخاص ما صرفوا مرتباتهم، لكن أوضاع المعلمين بالتحديد أوضاع أصلا خاصة من قبل الحرب كانت هي فيها ضعيف.
أستاذة، نحن قبل ما نختم معاك المحطة دي، في الحرب الدائرة الآن في أي إصابات أو وفيات حصلت لمعلمين أو عندكم إحصاءات؟
والله الآن الإحصاءات لسه ما اكتملت، في دوبك قلت لك تكونت لجان للحصر ده، ولأنه كل يوم بيكون في معلومة جديدة لحد أسه البيانات بشكل رئيسي كده أو رسمي ما طلعت مننا، هتطلع في شكل بتاع بيان هيكون فيها حصر كامل للأضرار إذا كانت أضرار في الأرواح أو أضرار مادية في المدارس.
رسالة أخيرة أستاذة ممكن توجهها؟
والله رسالة أخيرة بوجهها للأسكو نار الحرب واللي إلى الآن بيدعموا فيها والبدو الحرب، إنه بالله رحمة بهذا الشعب السوداني لأنه ما بيستاهل الذي يحدث له، والصراع حول السلطة والصراع حول الثروة بدعم من أنا أفتكر إنه المحاور إذا إقليمية ولا دولية ترفع يدها عن كاهل الشعب السوداني، ونحن برانا كسودانيين قادرين ندير مشاكلنا وندير خلافاتنا. أفتكر إنه الاثنين على رأس الحرب الجنرالين يخطوا الرحمن في قلبهم ويضعوا السلاح، والواطة دي كبيرة بتشيلنا والثروة دي كثيرة بتكفينا، فما في داعي للاحتراب والاقتتال.
شكرا جزيلا أستاذة قمرية عمر، عضو لجنة المعلمين المركزية، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، حتى الملتقى في موضوع آخر، لكم عاطر التحايا.
العفو، تسلم.
الله يخليك.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأن الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
Bundugi ya hoy, bundugi ya hoy. كلنا سوا وما زلنا بنحاول نعمل تشخيص للواقع السوداني، الإشكالات والحلول، وبرضو الاعتراف بالنواقص الموجودة اللي ممكن تكون هي أدت لتجذر المشاكل الخاصة بالقضايا اللي عقدت التعايش ما بين الناس في بعض المناطق أو في بعض الأحيان، وما بقول دائما، ولكن واحدة من الإشكالات دي هي كانت ممكن تكون الدولة هي جزء فيها، وكثير منها ممكن نقول المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة الرسمية ما في انفصال في الممارسة ما بينهم، وإنه نحن لما ننظر فيما تقوم به المؤسسة الرسمية برضو بنقدر نفهم من وين الحاجات دي جات. جذر الاجتماع بالنسبة للإشكالات الموجودة في السودان من بين يعني كمثال وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية، ودي واحدة من الحاجات اللي الناس ممكن تستغرب وتنتهج إنها هي موجودة. ثورة ديسمبر حاولت إنها تنظر في الإشكال ده، وحاولت إنه تحتج، والناس كلها أصرت بوضوح ناقشت مسألة عدم إدراج اسم القبيلة في الفورمات الرسمية. الناس على كافة المستويات الاجتماعية بتقول لك إن إحنا لما تسأل الزول إنت شنو، أنا سوداني، أنا سودانية، وكلنا سوا. وبنفس الروح دي نحن عايزين نناقش موضوع وجود اسم القبيلة في السجلات. في بعض المؤسسات أدت مبررات لوجود اسم القبيلة، أنا هأدي مثال نموذج واحد اللي هو من داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. أجريت حوار قصير مع أحد السايكولوجيست داني إفادة، وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان. إلى مضابط الحلقة، التقينا في السياق ده بأحد الإخوة هنا، هو أخصائي نفسي، عشان يكلمنا عن ضرورة وجود القبيلة كواحد من عناصر في الفورمات الخاصة بالمرضى في مستشفى الأمراض النفسية. مرحب بك أولا.
وعليكم السلام، مرحب بكم.
سؤالنا، هل في أي مبرر لوجود اسم القبيلة في الفورم؟
طيب، هو اسم القبيلة في الفورم هو ما مفروض يكون اسم القبيلة بالضبط اسم القبيلة. الموضوع ده كان حصل فيه نقاشات انه مفروض يتعدل للموطن الأصلي. هو وجود الموطن الأصلي له دلالات تشخيصية، هي بتساعد في التشخيص، في التعرف على سلوك بعض الناس من بعض الأماكن. في مجال الصحة النفسية وعلم النفس عموما بنتعامل مع الشخص كإنسان بغض النظر عن لونه، دينه، جنسه، كل الحاجات دي هي ما فارقة معنا، بس بتفرق معنا في إنه نحن بنتعرف على سلوكيات بعض المناطق المعينة. سلوكيات إنسان الغريب مختلفة عن سلوكيات إنسان الشرقي، مختلفة عن سلوك إنسان أمريكا الجنوبية. في كل بقاع العالم في مناطق معينة عندها سلوكيات معينة هي في منطقتها بتعتبر سلوك طبيعي، لكن إذا خرج السلوك ده من نطاق منطقته الطبيعي لمنطقة تانية فهو بيعتبر سلوك غير طبيعي. هي ده الشيء المهم في الموضوع ده، دي كل قصة وجود القبيلة. مفروض انه يتعدل للموطن الاصلي، لكن هي بس بعض الاجراءات الحكومية كده بتخلي الموضوع ما
انت اشرت في بداية حديثك انه ما مفترض يكون موجود اسم القبيلة، فهل كان في اي محاولة من ناحية الاستاف الموجود او احتجاج انه ما يكون موجود الاسم ده في سياق انه يتغير؟
هو حصلت محاولات، ايوه، في انه يتغير للموطن الاصلي بدل القبيلة، لكن تدرين الوضع
ما زال على ما هو عليه. عايزين رأيك الشخصي في الموضوع ده.
والله رأيي الشخصي، أنا بأيد فكرة إنه نحن نعتمد موضوع الموطن الأصلي بدلا عن سؤال القبيلة.
أنا كنت عندي سؤال محرج شوية يعني لبعض الناس اللي كانوا موجودين. أنا طبعا بالصدفة اكتشفت المسألة دي وأنا بسجل أحد المرضى، فكان ردهم إنه الحاجة دي كان لها ضرورة خاصة بالإحصائيات المتصلة بالأمراض اللي بتكون موجودة في وسط بعض القبائل. فهل في فعلا أي إجراءات أو بمعنى في أي محاولة؟ أنا عارفة إنه أصلا ما في حد يأسي بحث فعلي حصل في الموضوع ده بالاستفادة من الإحصائيات دي، فهل في أصلا محاولة للاستفادة من الإحصائيات دي فيما يتصل بعمل دراسات يعني إنه مثلا في مرض محدد كومون أو موجود بشكل أكثر في عين قبيلة محددة أو غيره يعني مبرر يعني لأنه لتوظيف وجود القبيلة في الفورم؟
هي قد تكون موجودة، لكن للأسف هو ما فصلا في مجال البحث العلمي الدراسات ما نشط في الموضوع ده، فإنه فائدة أقل من فائدة، فأحسن إنه الناس كانت تتخلى عن الموضوع ده بدليل إنه ممكن الموطن الأصلي هو برضو يساعد في الدلالة التشخيصية.
ما في ضرورة القبيلة كمسمى؟
هي القبيلة كمسمى ما الضرورة الكبيرة شديد ديك، ما الضرورة الملحة، ممكن الناس تتفادى بموضوع الموطن الأصلي ويكون الموضوع أكثر سلاسة ويكون محبب أكثر لكل الناس.
شكرا جزيلا. وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان.
صباح الخير، أنا حاتم السنهوري، حاتم الوسيل السنهوري المحامي. حول طلب اسم القبيلة في كل الفورمات الرسمية سواء كان في الرقم الوطني أو سابقا كان في الجنسية، وفي حتى في كثير جدا من الوزارات، حتى إذا كان متعلق بالصحة، بتعليم، بتسجيل في جامعة، في تسجيل في مدارس، في كل المرافق الصحية. أنا أفتكر أنه وفقا لقوانين الجنسية والهجرة من سنة 1957 أول قانون، ما كان في أي في طلبات استخراج الأوراق الرسمية ومن ضمنها كانت الجنسية قبل الرقم الوطني، ما كان في شرط بيتحدث عن قبيلة، وإنما كانت هي شروط بتتعلق بكيفية منح الجنسية بالميلاد أو بالتجنس وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. القانون بتاع 1957 يتكلم عن إنه الميلاد بيكتسبوه السكان المواطنين المولودين تقريبا قبل سنة 1924. طيب بعد انقلاب الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية في 30 يونيو 89 عملوا تعديل أو عملوا قانون جديد كان في 94. القانون بتاع 94 بتاعهم ده هم اللي كان واجهت الناس فيه إشكالات كثيرة جدا. القانون ما ناصي، لكن اللوائح الحكومية الموجودة في الإدارات اللي بتتبع للوزارات كانت بتشترط بأوامر صادرة أو لوائح تنفيذية صادرة من الوزارات دي، وتحديدا في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية بأنه يسأل عن القبيلة. وفي ده توجه طبعا عنصري قبيح، ما بيحترم المواطنة، ما بيحترم الحقوق الأساسية، في أنه من حق المواطنات والمواطنين السودانيين أن يمنحوا أو يكون عندهم جنسيتهم وفق وجودهم كسودانيات وسودانيين وفقا لما ذكروا القانون. طبعا طبيعة الحكم الإسلامي كلنا بنعرفها أنه هو حكم منطلق من إعلاء القبلية و بيدقم ضرب النسيج الاجتماعي، وشفنا نحن الحروب اللي عملها النظام ده وفقا لارتكازه على القبلية في دارفور، في جنوب النيل الأزرق، في جنوب كردفان، ودي كلها إشكالات كانت جاية من إعلاؤهم لشأن القبلية من منطلق عروبي إسلامي حسب توجه السلطة اللي أسقطها شعب السودان أو ما سقطت هي بشكل أساسي في ثورة ديسمبر المجيدة. طيب عملوا هم في 2014 من البرلمان المصنوع بتاع الحركة الإسلامية إنه مفروض تلقى إيراد القبيلة في المعاملات الرسمية، وواضح إنه من الطلع من البرلمان بتاعه ما بيعبر عن الشعب السوداني واللي هو بيعتبر برلمان انقلابي إنه يكتفوا بإنه البرلمان يوجه الوزارات، لكن الصحيح والمفروض يحصل بعد ثورة ديسمبر يفترض كان يطلع تشريع رسمي يطلع من الوزارة، من وزارة العدل، بإنه إلغي هذا إيراد القبلية في أي معاملة بشكل أساسي، ودي كانت الفكرة الأساسية لأن إحنا كنا بنطالب بها بعد قيام ثورة ديسمبر، في إنه ثورة للقوانين، ثورة معنية بأنها تلغي كل القوانين القمعية وتقوم بتشريع قوانين تتفق مع حرية مع الحرية مع الحريات ومع الأساس الموضوعي، تتفق مع حرية الإنسان وحقوق الإنسان وفقا لكل ما ذكر في القانون الدولي وفي كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الإنسان. دي ما 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 حصلت طبعا، زي قوانين كثيرة جدا قاعدة، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون النقابات، دي كلها كانت مشاريع قوانين قوية جدا عملتها قوى الثورة، لكن اتعطلت في الفترة الانتقالية ما تمت إجازتها. مسألة تمييز المواطن على أساس قبلي ده أمر مرفوض غير دستوري، بيضع تمييز للسودانيين الموجودين اللي هم بتلاقوا في حق المواطنة اللي هي المواطنة المتساوية لكل سكان شعب السودان. لكم التحية وشكرا جزيلا.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. جماعة، الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريفه انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسمه الانف. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوضة. جماعة، زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى اللي بيسموه مخدية، يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه كيروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا، النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى تعمل أنيميا، تعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول عنده ملاريا؟ يا جماعة، الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب، الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا، والملاريا ذات بس يكون زول يقول عنده وردة ولا عنده مخدية ولا عنده حمى ولا عنده كذا، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشه الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطبيب اللي قاعد بعد ذاك الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول ادينا دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيدينا واحد اي زول جاده يا راه طوال الصيدليه ادينا كلوروكين ادينا كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، المريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا، عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سعره بكم؟ يعني اكثر من 10 تخيل يعني، عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه فحص بتاعت الملاريا موجبه وبعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى وبعد ذاك بتديهم العلاج بتاع الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع تهرب من دمه كب له كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي يتشيل من الدم بتاعت الزور المصاب ده كمان بيمشي يدي له زور تاني. هيدا بس جنة احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجة احنا الخط الاول نستخدم الناموسية دايما. الناموسية تربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا. من الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظوا في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راحة كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار نغطيها ونغسلها من بره ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نسكن البرك اللي بتجمع فيها المويه اللي فيها صفا شله وكده. وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفي شويه مويه وكده برضه بتعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الاوساخ الموجوده. برضه من الضروري انه نكب اذا احنا كان الحته بتاعت البركه دي كبيره وما قدرنا نمشيها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لانه ده بيقتل البعوض. برضه ناس الحكومه بدورهم وناس المنظمات صاروا بيعملوا الرش بتاعت المبيدات الحشريه عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقايه. في حاجات بسيطه جدا اي زول ممكن يعملها. في امهات يوم من الايام انا كنت في واحده من الحلقات بتاعت او الجلسات بتاعت الصيف الصيفي كنت بتكلم عن الناموسيه بيقول لي والله ما عندنا خاصه المعسكرات الناجحين اللي بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسيه وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسيه. قلت لهم الناس يعني اي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسيه. في الاخر دايرين حاجه الحاجز يكون بينك وبين الملاريا او بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا اخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لهم يا جماعه وضع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الاشعال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجز يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسيه. طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا دي اغلى من كل الحاجات الثانيه يا جماعه بالضروره جدا انه الزول يشتري ناموسيه. من الضروري جدا اذا ما قدرت تشتري ناموسيه استخدم التوب العادي ده ورد لعيالك خاصه المحاط رد لعيالك تحت الناموسيات. انت وزوجك برضه ارجو تحت الناموسيات. حاجه مهمه 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 جدا يا جماعه عشان نكافح الملاريا او عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات ثانيه بيعملوها انا وزاره الصحه انه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقايه خاصه للمحاط الحمى دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الاكثر انتشارا بتاعت اول المناطق اللي فيها نسبه الانتشار بتاعت الملاريا عاليه جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقايه من الاصابه بالملاريا. دي يا جماعه الطرق بتاعت مكافحه الملاريا. اذا الناموسيه عشان تربط تحت تقدر تعمل عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها المويه برضه تقدر تعمل عشان الرش تعمل زيت الراية في الحتة بتاعت البيرة برضه تقدر تعمل عشان تردم البيركة الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالمثير برضه ممكن تدفنها يا جماعة. إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافئه يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم يقوموا يعملوا الحياة دي كلها. بعد ما نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه يكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيرة، بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا. فنتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولحد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.